ارحب بالدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، اهلا بكم.
اهلا وسهلا بكم وبالمتابعين الكرام.
حياكم الله. دكتور علي، منظمة ADHRB قدمت مداخلة شفهية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان تحت البند 8 من المناقشة العامة. دعت المنظمة المجلس إلى مطالبة الدول الحليفة للبحرين بالتوقف عن دعم منتهكي حقوق الإنسان فيها. كيف تقرأ أهمية وجدوى هذه الدعوة؟ وهل تلقى أذنا صاغية من قبل من يهمه الأمر وتحديدا النظام البحريني وحلفائه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن حلفاء النظام الخليفي، كما هو النظام الخليفي، سياستهم لا تعتمد على حقوق الإنسان ولا دعم الحريات في أي دول من دول العالم في الواقع، واستخدام ملف أو ملفات حقوق الإنسان فقط لضرب الدول الغير محسوبة على ولاها لهذا الجناح. مثلا الدول الغربية، مثلا الولايات المتحدة، غير مهتمة في هذا الجانب، إلا بعض الدول الأوروبية في الواقع، يعني خارج الدول الغربية، بريطانيا مثلا محسوبة على السلك الأمريكي. يعني هذه الدعوات، طبيعي أن تكون هناك دعوات للضغط على النظام الخليفي. أما الدول الداعمة للنظام الخليفي من دول الجوار كالسعودية والإمارات، فهي من دول المنتهكة لحقوق الإنسان نفسها، ولا تستطيع حتى يعني لا تستطيع حتى أن تغطي عن انتهاكاتها نفسها لحقوق الإنسان، فضلا عن دعوة النظام الخليفي لإصلاح هذه الانتهاكات الموجودة في البحرين. طبعا الملف الحقوقي وإن كان له فائدة في كشف انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في البحرين، ولكن ليس هو كل شيء، ولا يشكل فقط جانب واحد من الضغط على النظام الخليفي. لا يمكن لأي أحد أن يتستر عن انتهاكات النظام الخليفي، وخاصة أن النظام الخليفي يعلن صراحة يعني بأحكام تصل للإعدام، وفي يعني خلال الأسبوع الفائت فقط يعني أعلن النظام الخليفي عن تطبيق أحكام إعدام بحق شباب من شباب البحرين.
نعم.
بعد محاكمات جائرة فاقدة لأبسط قواعد العدالة والاستماح. فيعني هذا الملف مكشوف، ولا يمكن للنظام الخليفي أو لأي أحد يتستر على هذه الانتهاكات. طبعا بعض الأنظمة للأساس الغربية والأنظمة الموجودة في دول الخليج تقوم بدعم النظام الخليفي والاستماتة بالدفاع عنه، كاستماتتها بالدفاع عن انتهاكات الموجودة في السعودية مثلا أو في الإمارات. في السعودية مثلا يوجد عشرات الآلاف المعتقلين السياسيين، ولا يوجد لهم أي حقوق في محاكمات جائرة جدا، ومكشوفة أن هذه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولحرية التعبير ولحرية التجمهر. فلا يوجد أصلا أي احترام لأي درجة من أنواع حقوق الإنسان موجودة في هذه الدول للأسف.
نعم. طيب دكتور علي، الملاحظ أن المدافعين عن حقوق الإنسان القادة السياسيين يعني يتعرضون لعقاب شديد من قبل النظام، فترات طويلة من السجن التعسفي بسبب دفاعهم عن الحقوق، حقوق الإنسان، حقوق السياسية. مثلا الناشط الحقوقي الكبير نبيل رجب الذي له يعني وجهة دولية وشخصية على مستوى دولي، برأيك ما السبيل الأمثل ليعني ردع الحكومة في البحرين عن مثل هذه الممارسات والانتهاكات؟ هل الفعاليات والأنشطة في أوساط حقوق الإنسان في هذا الاتجاه كافية لذلك؟
فعلا هي غير كافية، وإن كانت لها تأثير. يعني إطلاق سراح الأستاذ الكبير نبيل رجب وتنفيذ ما يسمى بالعقوبات البديلة، وهي نوع من أنواع يعني العقاب، ولكن يضمن حجر منزلي خارج السجن. طبعا هذا الإفراج بسبب الضغوط الدولية منظمات حقوق الإنسان، لأنه له علاقات واسعة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية. يوجد تأثير طبعا للنشاط الحقوقي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه كليا، ولا يمكن أن يشكل يعني عامل يعني رئيسي لتغيير سياسة النظام الخليفي، وإن كان هو عامل مهم. قام النظام الخليفي أيضا بتبركة وخلق بعض المؤسسات الشكلية تحت عناوين تدعم حقوق الإنسان داخل البحرين، ولكنها مؤسسات شكلية كاذبة تقوم أصلا بالدفاع عن النظام الخليفي وعن انتهاكاته، ولا تشكل أي دور في منع حدوث هذه الانتهاكات، لأن هذه الانتهاكات عفوا تحت مظلة السلطة، تحت تنفيذ السلطة، تحت أجندة السلطة، بأوامر من عليا من الديوان من ديوان مجلس العائلة ومن الأجهزة الأمنية والحكومية.
طيب أساسا يعني إذا أردنا أن نتحدث، أو هناك من يتساءل مثلا عن سبب إخفاق الأوساط والمجاميع الناشطة في مجال حقوق الإنسان في وضع نهاية وحد لانتهاكات النظام الخليفي في البحرين، خاصة على مستوى حقوق الإنسان والحقوق الأولية والأساسية للمواطنين. بعبارة أخرى، ما العوائق الرئيسية التي تحول يعني دون تنفيذ القرارات الحقوقية التي تصدر بحق البحرين؟
في الواقع الملف الحقوق لا يمكن فصل عن المشكلة الكبيرة السياسية الموجودة في البحرين، وهي بدون تغيير وحل المشكلة السياسية الموجودة في البحرين لا يمكن الكلام في الواقع عن إحداث تغيير جذري في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. المشكلة السياسية أكثر تعقيدا بسبب الوجود الأمريكي في المنطقة، بسبب التدخل الغربي في المنطقة، بسبب وجود دول أخرى من تحت حقوق الإنسان، دول دكتاتورية أيضا داعمة للنظام. فالمشكلة السياسية والمشكلة الحقوقية هي يعني كفتين لميزان واحد في الواقع، وهذه الانتهاكات لا يمكن أن حتى لا يمكن أن يعني تتوقف إلا تحت ضغط كبير على السلطة، وحتى لو قامت السلطة بإحداث تغييرات ولو كان شكلية لا يمكن لهذه التغييرات أن تستمر على مدى طويل إلا من خلال وجود مؤسسات فاعلة داخل البلد تراقب أوضاع حقوق الإنسان وتراقب أداء السلطة وتراقب الأجهزة المختلفة الموجودة في السلطة وكيفية أدائها. فمن دون وجود حكومة منتخبة، من دون وجود إرادة شعبية، من دون وجود سلطة تشريعية حقيقية، من دون وجود قضاء مستقل لا يمكن لهذه الانتهاكات أن تتوقف. فالمشكلة السياسية هي السبب الرئيسي لاستمرار هذه الانتهاكات الموجودة في البحرين.
دكتور علي، ماذا نفهم من موافقة النظام البحريني على قيام قوى أجنبية كالسعودية والإمارات بالزحف نحو البحرين وتقديم المساعدة في قمع الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد؟
لا شك أن هذا التدخل لا شك أن له دوافع سياسية، وهي بس نفوذ دول الخليج في البحرين. كان طبعا في مخاوف كبيرة كانت أن يحدث التغيير في البحرين من قبل هذه الأنظمة، لأنها سوف تكون مثل كرة الثلج، يعني تكبر وتمتد، وكانت المخاوف أنها ممكن أن تمتد لدول أخرى من دون شك. طبعا لم يكن نظام الخليفي يحتاج إلى هذه القوات في المعنى الحقيقي، لأن الثورة في البحرين سلمية والأجهزة الأمنية كلها يعني من المرتزقة الموانية للنظام، ويعول عليها بشكل كبير، ولا يحتاج النظام ولم يكن يحتاج النظام الخليفي لقوات كبيرة، وإن كان يحتاج إلى دعم سياسي ومن هذه الدول. فطبعا لا شك أن البحرين فقدت استقلاليتها بالكامل بعد دخول هذه القوات، وأصبحت السياسة الخارجية بالذات للنظام الخليفي تابعة للرياض ولأبو ظبي بعد مصادرة القرار بالكامل، حتى يعني أصبحت السياسة الخارجية مشوكة، وكما يسمى بجزيرة الريف، بحيث أنه كلما يعني القرارات في السياسة الخارجية الخليفية هي صادرة من الرياض أو من أبو ظبي، يعني لا يوجد مصالح في مثلا تدخل البحرين في الحرب في اليمن مثلا. أو في التطبيع مع الكيان الصهيوني بهذا الشكل الفاضح. وهذا يدل فقط على أن النظام الخليفي صادر قرار سيادي للبلد وأصبح في إطار الأجندة السعودية الإماراتية، بحيث أنه استغلت هذه الدول البحرين للتقارب مع الكيان الصهيوني بحيث تكون مبادرة من البحرين بعكس إرادة شعوب المنطقة وبعكس إرادة الرأي العام في البحرين وفي الدول الجوار. فيوجد مصالح طبعا لهذه الدول في البحرين وتوسع، يعني معروف عن النظام السعودي والنظام الإماراتي أن لديهم توسع في المنطقة، يعني ما هو سبب تدخلهم مثلا في اليمن وما هو سبب تدخلهم في ليبيا مثلا أو في دول أخرى، إلا أنه يوجد سياسة توسع واضحة. ولكن هذه المشاريع التي قاموا بها كلها فاشلة لحد الآن. وهم في حالة تراجع بشكل كبير، ومنها أيضا التراجع سوف يتم أيضا في البحرين.
نعم. طيب دكتور، سؤال أخير، كيف تقرأ تداعيات الدعم غير المشروط من قبل الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا لحكومة البحرين في مجالات مختلفة مثل الأمن والاستخبارات والجيش، والذي يشجع حكومة الخليفة على قمع حقوق شعب البحرين بشكل أكبر؟
في الواقع هذا الدعم هو دعم من النوع التجاري، لأن يعني من خلال شراء يعني أو تورط ودخول في صفقات أسلحة وما شابه، يعني هي لاستنفاد يعني خيرات المنطقة في الواقع. يعني سياسة موجهة لنظام الخليفي والنظام السعودي والدول المنطقة لإغراقها بالديون وسحب الأموال وخيرات المنطقة في الواقع، يعني هي سياسة استعمارية قديمة حديثة. في الواقع فهذا الدعم ليس يعني لسواد عيون آل خليفة أو عيون الأنظمة القبلية الموجودة في البحرين، وإنما للحصول على المصالح لبقاء استمرار نفوذهم في المنطقة والحصول على خيرات المنطقة. يعني البحرين هل تحتاج إلى شراء يعني طائرات مثلا مقاتلة بين فترة وأخرى أو ما شابه؟ يعني
أحسنتم.
لمصلحة البحرين وإنما لمصلحة الدول البائعة لمثل هذه الأسلحة.
شكرا لك دكتور علي الفرج، الناشط السياسي البحريني من لندن. حياكم الله.